بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ومع الدرس 50 من شرح السيد أحمد زيني دحلان رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنانه على متن الآجرومية، ومع موضوع المنصوبات. واليوم نتكلم عن الظروف. وقبل أن نأتي إلى الظروف، ظرف الزمان وظرف المكان، بقي عندنا شيء من موضوع المفعول المطلق، وهو النائب عن المفعول المطلق. المفعول المطلق أحيانا يأتي بصورته البهية أمامنا: ضربت ضربا، جلست جلوس زيد، ضربت ضربة. هذا طبعا المفعول المطلق إما أن يأتي توكيد للفعل، وإما أن يأتي لبيان نوعه، وإما أن يأتي لبيان عدده، وأحيانا لا يأتينا بطلته البهية، وإنما يأتي المفعول المطلق على صورة أخرى غير صورة المصدر، وهنا يسمى النائب عن المفعول المطلق. فتعالوا معي إذن عن نوائب أو ما ينوب عن المفعول المطلق. المنصوب على المفعول المطلق ينقسم على قسمين: إما أن يأتي بصورة المفعول المطلق كالأمثلة المارة، وإما أن يكون نائب عن المفعول المطلق، وهو ما دل على المفعول المطلق، يعني دل عليه لكن ليس بصيغة المصدر. ومنه على سبيل المثال ما كان صفة للمفعول المطلق، يعني صفة له من حيث المعنى. مثلا: سرت أحسن السير، كأنك قلت سرت سيرا حسنا، فمن حيث المعنى هذا أحسن هو ماذا؟ هو صفة للمفعول المطلق. سرت سيرا أحسن السير مثلا بهذا المعنى. فإذا قلت سرت أحسن السير، سرت فعل وفاعل، أحسن نائب عن المفعول المطلق، منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، والسير مضاف إليه. كذلك مما ينوب عن المفعول المطلق هو الضمير الراجع إليه. هنا عندما نقول إليه أي إلى المصدر وليس إلى المفعول المطلق، يعني فمثلا عندنا قيام زيد، قيام زيد قامه عمرو. لاحظوا هنا قام فعل ماضي، والهاء ضمير متصل، هذا لا يعرب مفعول به لأنه قام لازم وليس متعديا. هنا هذا الهاء يا إخوتي الكرام الأفاضل هو نائب عن المفعول المطلق، يعود إلى المصدر قيام، وقيام هنا ليس مفعولا مطلقا وإنما هو مصدر قيام، وإعرابه أو إعراب الجملة كالآتي: قيام مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، وزيد مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. قامه عمرو، قام فعل ماضي مبني على الفتح، والهاء هنا ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب نائب عن المفعول المطلق، وعمر فاعل لقام مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره، والجملة الفعلية في محل رفع خبر لقيام اللي كان مبتدأ. كذلك عندنا أيضا اسم الإشارة له، يعني إذا كان المشار إليه المصدر. مثلا تقول ضربت المسيء ذلك الضرب، استخرجت الوتد ذلك الاستخراج، قرأت الكتاب ذلك أو تلك القراءة. تمام، ضربت فعل وفاعل، المسيء مفعول به، هنا ذلك طبعا ذلك اسم إشارة، لكن بالحقيقة هو متكون من ثلاث كلمات. لاحظوا، ذا اسم الإشارة، اللام حرف بعد، الكاف حرف خطاب. احنا تعلمنا أن نقول ذلك كل المجموع اسم إشارة مبني على الفتح في محل رفع أو نصب أو جر، لكن الصواب هو تجزئة ذلك، فهي ثلاث كلمات. فنقول إذن الإعراب الصحيح، نقول ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب نائب عن المفعول المطلق، اللام للبعد، والكاف حرف خطاب مبني على الفتح. هنا تقرأ ضربت المسيء ذلك الضربة، تقرأ هكذا، ربما قرأتها وهما الضربي، لكن هي تقرأ هكذا، ضربت المسيء ذلك الضربة. هنا الضربة يكون بدل كل من كل، بدل كل من كل منصوب، علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. غالبا غالبا بعد اسم الإشارة إذا جاء اسم معرف بأل يكون بدلا من اسم الإشارة. كذلك مما ينوب عن المفعول المطلق عندنا العدد الذي مميزه يكون مفعول مطلق. إذا قلت ضربت 10 ضربات، ضربت فعل وفاعل، 10 نائب عن المفعول المطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف وضربات مضاف إليه. كذلك مما ينوب عن المفعول المطلق الآلة الدالة على المفعول المطلق، مثل ضربته سوطا، هنا ضربته فعل وفاعل ومفعول به، وسوطا هنا نقول نائب عن المفعول المطلق، والتقدير ضربته ضربا بالسوط، والسوط كما هو معلوم هو آلة في الضرب. أخيرا عندنا كل وبعض، هذه كل وبعض أيضا تأتي نائبة عن المفعول المطلق في مثل قولنا إذا طبعا إذا كان المضاف إليه مصدر، هذا شرط، في مثل قوله تعالى فلا تميلوا كل الميل. هنا عندنا الفاء حسب ما قبلها لا ناهية جازمة، تميل فعل مضارع مجزوم علامة جزمه حذف النون، الواو فاعل. هنا عندنا كل نائب عن المفعول المطلق وهو مضاف، والميل مضاف إليه لأنه ميل هو المصدر، ما لا يميل ميلا. كذلك مثال بعض، إذا قلت ضربته بعض الضرب، ضربته فعل فاعل مفعول به، بعض نائب عن المفعول المطلق منصوب علامة نصبه الفتحة وهو مضاف، والضرب مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. إذن عندنا الظرف نبدأ الآن به، وهو ظرف الزمان وظرف ماذا؟ وظرف المكان. قال ظرف الزمان في اصطلاح النحاة هو تعريفه اسم الزمان. لاحظوا هنا عندما يتكلمون في ظرف الزمان والمكان دائما يقدمون الزمان على المكان، والسبب لا يقولون ظرف المكان والزمان، يقولون ظرف الزمان والمكان، وهذا لم يأتي اعتباطا من النحاة، لا، هذا له سبب، وهو قالوا إنه لا يوجد هناك فعل له فاعل، ولا يوجد فاعل صدر عنه فعل إلا ويكون له زمان، لكن المكان قد يستغنى عنه، أما الزمان فلا يستغنى عنه. نعم، قال ظرف الزمان، فلذلك يقدمون الزمان على المكان. ظرف الزمان هو اسم الزمان. لاحظوا عندما عرف ظرف الزمان قال في تعريفه هو اسم الزمان، وعندما سنأتي إلى ظرف المكان عندما يعرف ظرف المكان أيضا يبدأ ويقول هو اسم المكان. ما هي النسبة بين ظرف الزمان وبين اسم الزمان؟ النسبة بينهما العموم والخصوص المطلق. لاحظوا هنا مثل المصدر والمفعول المطلق، اسم الزمان ظرف الزمان، كل ظرف زمان هو اسم زمان، وليس كل اسم زمان هو ظرف زمان. لماذا؟ لأنه ظرف الزمان لازم يكون اسم زمان ويكون منصوب بتقدير فيه، بينما اسم الزمان قد لا يكون ظرف زمان. مثلا يوم الخميس مبارك، هنا يوم يصدق عليه بأنه اسم زمان، لكن لا يصدق عليه بأنه ظرف زمان، لأن ظرف الزمان يجب أن يكون منصوبا بتقدير فيه، وهذا هنا ليس منصوبا بتقدير فيه، وإنما هو مرفوع، فلذلك هو اسم زمان بمعنى اسم دل على الزمان وليس ظرف زمان. لأنه لماذا ليس ظرف زمان؟ لأنه ليس منصوبا بتقدير فيه. ونفس الكلام يقال الآن عندما يأتينا موضوع ظرف المكان، أيضا اسم المكان وظرف المكان النسبة بينهما هكذا، كل ظرف مكان هو اسم مكان وليس كل اسم مكان هو ظرف مكان. فمثلا مكانك مكان نظيف، هذا اسم مكان وليس ظرف مكان، لأن ظرف المكان يجب أن يكون أيضا منصوب بتقدير فيه. أما إذا قلت جلست مكان القاضي، هنا مكان ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة، كما أنه صمت يوم الخميس يوم ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. إذن أصبح عندنا الآن واضح الفرق بين اسم الزمان العام وظرف المكان الخاص، واسم المكان العام وظرف المكان الخاص. فظرف الزمان هو جزء من اسم الزمان، وظرف المكان هو جزء من اسم المكان. اسم الزمان الذي يقع الحدث فيه المنصوب، أن اسم الزمان المنصوب صفة لاسم، يعني الاسم المنصوب بتقدير فيه. في اسم الزمان وفي ظرف الزمان، في ظرف الزمان عفوا وفي ظرف المكان، عندما يقولون بتقدير فيه لا يقصدون بذلك يعني صحة وضع فيه قبل الظرف، لا لا لا، ليس هذا المقصود، وإنما عندما يقولون بتقدير فيه يعني هناك معنى فيه موجود في الكلام. ما هو معنى فيه؟ الظرفية. إذن الظرفية، معنى الظرفية موجود هنا، وليس بالضرورة صحة وضع فيه قبل ظرف الزمان أو قبل ظرف المكان. فإذا قلت صمت يوم الخميس، كان التقدير صمت في يوم الخميس، لاحظوا هنا صح أن توضع فيه، لكن أحيانا لا يصح أن توضع فيه، وإنما معنى الظرفية موجود وهذا يكفي. فاليوم وقع الصيام فيه، نعم، نحو أمثلة لظرف الزمان اليوم في نحو قولك صمت اليوم، اليوم منصوب ظرف زمان بصمت، وكذلك صمت يوم الجمعة يوم الخميس وهكذا. والليلة نحو اعتكفت الليلة مع أل التعريف، أو اعتكفت ليلة بدون أل التعريف، أو ليلة الجمعة، بكل الأحوال هو ظرف زمان منصوب. كذلك غدوة، أزورك غدوة، هنا أزور فعل، الفاعل ضمير مستتر تقديره أنا، الكاف مفعول به، غدوة ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وكذلك بكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا، مثلا لا أكلم زيدا أبدا. لاحظوا هنا، هنا سأقف معكم على هذه الجملة. إعرابها أولا لا نافية غير عاملة، أكلم فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره لتجرده من الناصب والجازم، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا، زيدا مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة. أبدا ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. هل عرفتم لماذا وقفت على هذه الجملة؟ ربما لم تعرفوا بعد لحد الآن. أريد أن أعيدكم قليلا إلى الوراء. ماذا قلت لكم قبل قليل؟ قلت لكم عندما نقول منصوب بتقدير في، ليس يعني لا يجب إلا أن يصح وضع في قبل الظرف، هذا لا يجب، ليس بالضرورة أنه يصح وضع في قبل الظرف. لذلك قلت لكم صمت في يوم الخميس، هذا هنا مثل ما نقول بالعراقي رهم، كما يقول أخوة السوريون مش الحال معنا، لكن في هذه الجملة أبدا ما بيمشي الحال، هنا لا يصح وضع في، لا أكلم زيدا في أبد. هل هذا التقدير صحيح؟ هل يمكن لك أن تتلفظ بهذه الجملة وتقول لا أكلم زيدا في أبد؟ لاحظوا هنا لا يصح وضع في قبل ظرف الزمان، لكن المعنى العام هو معنى الظرفية، معنى في موجود، لا أكلم زيدا أبدا، معنى هذا يعني أبد الدهر، يعني في زمان، في ظرف، في وقت مطلق غير مقيد. هذا ما أحببت أن أنبهكم إليه. الإعراب واضح، لا حاجة أن نطيل فيه. أمدا، لا أكلم زيدا أمدا، كذلك لا يصح أن تقول في الأمدي، لكن معنى في موجود. وعندنا أيضا حينا، هنا كذلك حينا أيضا نفس الأمر، وهو أنه ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وما أشبه ذلك من أسماء الزمان التي هي ظروف زمان. الآن نأتي إلى ظرف المكان. قال وظرف المكان أيضا هو اسم المكان المنصوب. لاحظوا أيضا قال اسم المكان، والفرق بينهما مر معنا أنه اسم المكان أعم وأشمل من ظرف المكان الذي يقع فيه الحدث. هنا فيه يعني في ذلك المكان. إذن المنصوب أيضا صفة للاسم، اسم المكان المنصوب بتقدير في، نفس الكلام يقال هنا أيضا عندما نقول بتقدير في، لا نعني بذلك أنه نضع في قبل الظرف، لا، وإنما يكون معنى الظرفية موجود سواء صح وضع فيه فعلا أو لم يصح. طيب، في نحو أمام تقول جلست أمام الشيخ، جلست فعل وفاعل، أمام ظرف مكان منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والشيخ مضاف إليه. كذلك خلف، قدام، وراء، فوق، تحت، عند، ومع. مع شاع في المدارس يعربون مع حرف جر، وهذا قول ضعيف جدا، بل هو قول شاذ، والراجح والصواب هو إنه مع ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وإزاء أيضا كذلك ظرف مكان منصوب بالفتحة، جلست إزاء زيد. وحذاء أيضا بمعنى مقابل، قال بمعنى المكان القريب، جلست حذاء زيد، يعني جلست كما نقول حذوه. وتلقاء بمعنى مقابل. وهنا هنا لاحظوا هنا هي اسم إشارة للمكان القريب. لاحظوا فأسماء الإشارة منها ما هو ظرف مكان، هنا اسم إشارة وفي نفس الوقت هو ظرف مكان. فإذا أحد سألك سؤال قال لك هنا اسم إشارة ولا ظرف مكان، قل له اسم إشارة وظرف مكان في نفس الوقت، فهذا هو اسم إشارة وأيضا هو ظرف مكان. إعرابه مثلا في قولك هنا جلست هنا فعل وفاعل، هنا اسم إشارة للمكان القريب مبني على السكون في محل نصب ظرف مكان. ظرف المكان أحيانا وظرف الزمان قد يكون مبني، فإذا جاء مبني نقول مبني على كذا في محل نصب. نعم. وكذلك عندنا هنا تأتي بلفظ آخر، تأتي بلفظ هن أو هن، فإذا جاءت بهذا اللفظ تكون أيضا اسم إشارة لكن للمكان البعيد. فإذا أحد سألك هذا السؤال قال لك ما الفرق بين هنا وهن، قل له هنا اسم إشارة للمكان القريب وهن اسم إشارة للمكان البعيد. هنا وهن. طيب، وعندنا كذلك من أسماء الإشارة هو ثم، هذه تقرأ ثم، وهناك فرق بين ثم وبين ثم، فثم حرف عطف وثم اسم، وهو اسم إشارة للمكان البعيد، وشأنه شأن هنا وهنا، هو اسم إشارة وأيضا هو ظرف مكان. فمثلا على سبيل المثال عندما تقول جلست ثم، يعني جلست هناك، جلست فعل وفاعل، ثم تقول فيه اسم إشارة مبني على الفتح في محل نصب ظرف مكان. تكلمت مع حضراتكم في هذا الخصوص في التحفة السنية وأعيده هنا مرة أخرى لأهميته. عندنا ظرف المكان ثم، إذا أتت قبله من اللي هي حرف جر، هنا يتغير المعنى تماما من ثم. لاحظوا ثم لوحدها اسم إشارة للمكان البعيد، إذا قلنا من ثم بمعنى من أجل ذلك المعنى كله اختلف. فإذا معنى من ثم من أجل ذلك، فأقول لك أنا أحبك، أنا أحبك، ومن ثم أكرمك، ومن ثم أدرسك، ومن ثم أقربك، يعني من أجل ذلك، من أجل ذلك، وهكذا. فحيثما وجدتم في كتبنا المعتمدة القديمة لفظ من ثم فاعلموا أنه هذا هو معناه. استعمال من ثم الآن استعمال في وسائل الإعلام على الفضائيات وما شاكل ذلك استعمال خاطئ جدا جدا جدا، ويا حبذا لو ينبه على هذا الخطأ. الآن في وسائل الإعلام لاحظوا ماذا يقولون، ذهب الرئيس المصري إلى مثلا سوريا، ومن ثم ذهب إلى السعودية، ومن ثم ذهب إلى العراق، ومن ثم ومن ثم. هذه من ثم خطأ كبير فاحش، لأنه من حرف جر ولا تدخل على حرف عطف، فهذا التعبير هو تعبير خاطئ. هذا الخطأ من أين أتى؟ هذول أصحاب وسائل الإعلام لأنه عربيتهم ضعيفة، فلذلك قرأوا سمعوا عبارة من ثم، توهموا أن هذه ثم هي نفسها ثم العاطفة، ومستواهم في العربية صفر أو ربما تحت الصفر، فلذلك لا مشكلة عندهم من إدخال من حرف الجر على الحرف اللي هو ثم. فهذا إذا سمعتموه في وسائل الإعلام فاعلموا بأنه خطأ لغوي شاع على الألسنة، وفي اللغة العربية يعني هذا كفر باللغة العربية أن تقول من ثم تدخل حرف جر على حرف عطف. ختاما أقول لكم أنه اسم الزمان واسم المكان كل واحد منهم ينقسم على قسمين، إما متصرف وإما غير متصرف. ما معنى متصرف؟ متصرف يعني يأتي ظرف زمان وظرف مكان، ويأتي أيضا مبتدأ، يأتي أيضا فاعل، هذا اسمه متصرف. غير المتصرف الذي يلزم حالة واحدة فقط، لا يأتي إلا ظرف مكان، لا يأتي إلا ظرف زمان، هذا يسموه غير متصرف. ولا يخفى على حضراتكم المقصود بالمتصرف هنا غير المقصود بالمتصرف في الأفعال عندما نقول ضرب متصرف وليس جامد، ذاك مصطلح وهذا مصطلح آخر. مثال: اسم الزمان المتصرف يومه. مثال: اسم المكان المتصرف كلمة مكان. تأتي ظرف وتأتي أيضا فاعل أو مبتدأ. غير المتصرف الذي لا يأتي إلا ظرف زمان أو ظرف مكان، مثل قبل، بعد، سحرا في الزمان، وعند، وتلقاء في المكان. فهذه ظروف لا تأتي إلا ظروف، ولا تأتي مبتدأ ولا خبر ولا فاعل. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.